بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد قد أنهينا في الحلقة الماضية في شرحنا لمنظومة المفيد باب أحكام النون الساكنة والتنوين كاملا بعدة حلقات مضت، ووقف بنا الحديث على أول باب جديد هو باب الإدغام. ولكن قبل أن نشرع في الحصة العلمية التي علينا لهذه الحلقة، نقرأ كعادتنا التلاوة المنهجية لحلقة اليوم، وهي من الصفحة 138، من الصفحة 138 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأنعام، ومن الآية 82 التي أولها قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم، نشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلًا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. ننبه على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الصفحة وليست بالكثيرة، من جملة ذلك في الآية 87 مر معنا قوله تعالى وذرياتهم. نلاحظ بأن هذه الكلمة اجتمع فيها راء مشددة ومكسورة وبعدها ياء مشددة، لابد من بيان الراء راءين والياء ياءين مع بيان التشديد هكذا وذرياتهم، بحيث كل حرف يأخذ حقه من الزمن ولا يكون حرف أطول أو منقوص الحق. أيضا في الآية 89 كلمة والنبوة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، الواو مشددة وقبلها ضمة، لكن هذه الواو مشددة بمعنى أن الواو الأولى من المشددة مع الضمة قبلها قد يظن ظان بأنه هذا حرف مد فيروح يمطها، يقول مثلا الخطأ والنبوة بوة، هذا ما يصح لأن هذه الواو مشددة، إما مد وإما تشديد ما يجتمعان، لذلك إذا التقى يعني حرف مثلا واو وواو ياء وياء والأول منهما حرف مد لا إدغام، مثل ما مر معنا في أول الصفحة الذين آمنوا ولم آمنوا ولم، أرأيتم كيف أن الواو من آمنوا ممطوطة آمنوا ولم، فلو أدغمنا أقول لو لقلنا آمنوا ولم ولا نفعل ذلك، لذلك كم وكم ينبه علماؤنا في كتبهم جزاهم الله خيرا إذا التقى حرفان متماثلان باء باء تاء تاء وبالجملة واو واو يا يا، والأول ليس حرف مد وجب الإدغام، أما إن كان حرف مد فلا إدغام، ونبه على ذلك إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة كما مر معنا ذلك في هذا البرنامج عند قوله رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقر ربي وبلى، ثم قال رحمه الله وأبن أبن فعل أمر من الإبانة يعني الإظهار يعني أظهر، وأبن في يومي مع قالوا وهم يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة قالوا وهم فيها يختصمون، في يومي مع قالوا وهم يعني بينها بمعنى لا تدغم، لا تقل في يومي، لا تقل قالوا وهم، بل قل في يوم قالوا وهم، هذا الكلام كله لما تكون الواو الأولى مدية، أما هنا والنبوة هنا إدغام لا بد من بيان التشديد وبيان، كيف يكون هذا البيان؟ بعدم مط وتطويل زمن الواو الأولى. الخطأ والنبوة هذا الخطأ، الصواب والنبوة بوة، هكذا نبين التشديد بوضوح من غير تكلف. كل الكلام الذي نقوله لا بد أن يكون محاطا بقاعدة من غير تكلف. التكلف مذموم مهما كان يعني قصد فاعله، لو كان قصده أن يحسن لكن عليه أن يأتي بالإحسان مجردا عن التكلف. بقي أن ننبه على قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. انظروا إلى هذه الكلمة، قليلة الورود في القرآن العظيم لكنها موجودة في عدة مواضع، 4-5 تقريبا، من جملتها هذا الموضع اقتده، آخرها هاء ساكنة، ثم بعد ذلك قل لا أسألكم. ما قصة هذه الهاء الساكنة؟ هذه أيها الإخوة الكرام هاء كانت العرب تستعملها في الكلام ويسمونها هاء السكت، هاء السكت. يعني لولا هذه الهاء هذا فعل، فعل أمر من اقتدى يقتدي، وأنت أيها المخاطب اقتدي، أقول يا فلان اقتدي بفلان، فلو وقفت عليها من غيرها فكان علي أن أقول اقتد، لأن العرب يقفون بالسكون كما نعلم، العرب والأصل في الوقف السكون كما قال إمامنا الجزري في طيبة النشر، أن نقول اقتد فبهداه مقتد. فالعرب كانوا إذا أرادوا أن يبينوا حركة الحرف الأخير الذي لو وقفوا بالسكون لزالت هذه الحركة، لأن من طبيعة لغتهم أنهم يقفون بالسكون، إذا أرادوا بيان الحركة الأخيرة ألحقوا بالكلمة المراد بيان الحرف الأخير منها هاء ساكنة، يسمونها هاء السكت. فمثلا هنا لولا الهاء لقلنا اقتد، فلما أرادوا بيان الكسرة يقولون اقتده اقتده. طيب الآن فهمنا الهاء وأنها هاء السكت وأنها ساكنة، ماذا نفعل في الوصل؟ هل نضمها؟ هل نكسرها؟ هل نفتحها؟ هل نبقيها ساكنة؟ الجواب أنها تبقى ساكنة. فلو وصلنا، وقد فعلت هذا في التلاوة حتى أعلم إخواني وأبنائي الذين يسمعون هذا الدرس، لو وصلنا لقلنا فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. نعيد، فبهداه مقتده قل لا، يعني هاء ساكنة بهدوء، ثم ننتقل إلى قل لا أسألكم. إذن هذه الكلمة فيها هاء ساكنة ثابتة وصلا ووقفا، ثابتة وصلا ووقفا. الكسرة التي في اقتده بأول الفعل هذه كسرة همزة الوصل، لأنها همزة في فعل ثالثه مفتوح اقتا، الحرف الثالث هو التاء مفتوحة. إذن لما نبدأ نقول اقتاده، لأن همزة الوصل في الأفعال حركتها تتعلق دائما بالحرف الثالث، إن كان مضموما تضم، وإن كان مكسورا أو مفتوحا تكسر، فهنا نقول اقتاده بكسر الهمزة، هذا عند البدء. أما لو وصلنا فإن الهمزة تسقط لأنها همزة وصل، فنقول وصلا فبهداه مقتده فبهداه مقتده، فتسقط الهمزة، همزة الوصل يعني من أول هذا الفعل وصلا. هذا أهم ما أحببت أن أنبه عليه فيما يتعلق ببعض الكلمات التي بحاجة إلى مزيد انتباه، مزيد بيان في هذه الصفحة التي قرأناها. وإن شاء الله تعالى في القسم الأخير من برنامجنا سنفتح باب الاتصال لمن أحب منكم أن يتصل فيعني يقرأ من هذه الصفحة، أو عنده سؤال في التجويد، فأهلا وسهلا بكم في تلك الفترة. الآن جاء وقت المادة العلمية التي علينا، وهي من منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وهذا باب جديد عنون له إمامنا الطيبي بقوله الإدغام. وسوف يتكلم في هذا الباب لا ليعرفنا ما هو الإدغام وما حقيقته، لأن هذا قد تقدم في أحكام النون الساكنة والتنوين الذي مر معنا في الحلقات السابقات، ولكن سيتكلم عن بعض الكلمات الخاصة التي فيها إدغام على بعض القراءات وليس فيها إدغام على قراءات أخرى. هذا أمر، إذا لن يكون مادتنا العلمية لن تكون محصورة برواية حفص عن عاصم أو برواية قالون أو ورش، سنتكلم عن القراءات بشكل عام، الإدغام في القراءات من حيث هو في بعض المواضع. أيضا سيتطرق الناظم رحمه الله إلى بعض القواعد في اللغة، سنتكلم أمور لها علاقة باللغة، يعني نحن مضطرون مع أن برنامجنا اسمه الإتقان لتلاوة القرآن، لكن الطيبي استطرد رحمه الله إلى بعض الأحكام اللغوية التي قد لا نجدها في تلاوة القرآن العظيم. فنحن باعتبار أننا التزمنا شرح هذه المنظومة سنمر عليها ولن نطيل الكلام عندها إن شاء الله تعالى. نبدأ بسرد أبيات هذا الباب فانتبهوا لها. قال الإمام أحمد الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد: الإدغام، هذا العنوان. والنون من ياسين فعلم مدغم، والنون من ياسين فعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم، كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستفد تعليمي. فاستفد طبعا هي بالدال فاستفد، لكن لما وصلناها مع كلمة تعليمي اجتمع دال وتاء فنقول فاستفد تعليمي. وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة، ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو واليا حتما، كذا بأنمار وينمو زنما ونحوها. وفي امح الوجهان حق، كذاك في هنمرش وفنم حق. ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزننا. هذا هو الباب الذي سنتعرض له اليوم إن شاء الله تعالى. ولاحظتم أنه مر معنا بعض الكلمات لها علاقة باللغة وليست موجودة في القرآن، لن نطيل الكلام عليها. نعم، سنبدأ بسرد اللوحات وشرح أحكامها بعد هذا الفاصل، حياكم الله فانتظرونا، بارك الله فيكم.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله، دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. كنا قبل الفاصل قد سردنا الأبيات المتعلقة بحلقة اليوم من باب الإدغام الذي ذكره الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في منظومته المفيد، وسنبدأ الآن بشرح الأبيات عن طريق اللوحات التي أعددناها لكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع، اللهم آمين. ننظر إلى اللوحة الأولى في حلقة اليوم التي تبين عنوان هذا الباب وهو الإدغام. قال الإمام الطيبي في البيت 24 بعد 100: والنون من ياسين فعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم. نرى على اللوحة: روى بعض القراء إدغام النون من هجاء ياسين في الواو من والقرآن، وهم ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره والباقون بإظهارها. يعني كلنا نعرف سورة ياسين ونقرأها ولله الحمد، فنجد في أولها حرفان من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور: ياسين. فالحرف الأخير المتلو هو نون ساكنة، ياسين. ثم الكلمة التي بعدها واو القسم من قوله تعالى: والقرآن الحكيم. هذه الواو. فلما نصل ياسين مع والقرآن يجتمع في النطق نون ساكنة والواو من كلمة والقرآن. فبعض القراء رووها لنا مظهرة وبعض القراء رووها لنا مدغمة. من الذي يدغم؟ هم القراء الذين ذكرنا أسماءهم الآن، وهم ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره. هؤلاء الذين يدغمون. إذن صاحبنا حفص يظهر فيقول هكذا، الإظهار هكذا: ياسين والقرآن الحكيم. نون مظهرة بعدها واو. أما من يقرأ على رواية ورش رحمه الله فإنه يدغم النون في الواو هكذا: ياسين والقرآن الحكيم، يعاملها معاملة أي نون أتى بعدها واو، مثل من ولي ولا نصير، فيدغم هذه النون في الواو بعدها ويأتي بغنة أكمل ما تكون. هذا ما يتعلق بهذا الحرف، والذين قرأوه بالإدغام هم من ذكرناهم، والذين لم نذكرهم ومنهم طبعا قالون ومنهم حفص من طريق الشاطبية يقرؤونها بالإظهار. لا، هذا كله كلام من طريق الشاطبية يعني والدرة، ما نخرج عنهما. أما لو أردنا أن نتكلم على طيبة النشر يعني على النشر، لتغيرت بعض الأمور، يعني لزاد بعض القراء لهم، صار في لهم الوجهين، ومنهم صاحبنا حفص رحمه الله. لكن خلينا على الأقل نحن حتى ما نوسع كثيرا نقول من كان يقرأ برواية حفص فإذا أراد أن يصل ياسين مع والقرآن الحكيم يظهر النون كما فعلت منذ قليل. كذلك الأمر بالنسبة إلى قوله تعالى نون والقلم، لننظر إلى اللوحة ثم نعود فنبين كيفية ذلك في الأداء. نرى على اللوحة: وكذلك روى من تقدم من القراء إدغاما، من تقدم يعني المذكورين في السطر الذي فوقه، إدغام النون من هجاء نون في الواو من والقلم، وذلك طبعا في أول سورة القلم. إلا أن لورش وجهين في هذا الحرف وقرأ باقي القراء بالإظهار فيه. إذن كل القراء الذين ذكرناهم حالة الإدغام في ياسين والقرآن يدغمون النون من نون والقلم، إلا أن لورش وجها ثانيا وهو الإظهار. إذن ورش له وجهان في نون والقلم، ليس له وجهان في ياسين والقرآن الحكيم، له وجه واحد وهو الإدغام. صاحبنا حفص يظهر هنا ويظهر هنا، فبينا كيفية نطق ياسين والقرآن، الآن نبين كيفية نطق نون والقلم. هذه حتكون أصعب من ياسين لأن فيها واو. هكذا انظروا: نون والقلم وما يسطرون. أعيد، انظروا: نون. إلى الآن أنا أنطق نون مضمومة بعدها واو، وعلى هذه الواو أن تكون صافية خالية من الغنة. أعيد: نو. هل لاحظتم الواو صافية ما فيها غنة؟ بعد أن آتي بطولها المطلوب وهو 6 حركات أنتقل إلى الإدغام. الإدغام ما هو؟ أن أنطق واوا وغنة في آن واحد. إذن سأبدأ بواو صافية ممطوطة 6 حركات ثم أتبعها بواو معها غنة وهو الإدغام. لذلك قلت لكم فيها شيء من الصعوبة، يعني مو صعوبة، لم نعتد على ذلك، لم نعتد على ذلك، بحاجة إلى تدريب. يعني لما أقول أنا صعب ما أريد أن أخوف أحدا، وإنما لأبين عليك أن تكون منتبها مركزا ومتدربا. لكن كل إنسان إذا تدرب يستطيع أن يأتي بأي حكم بالإرادة والعزم والفهم. هكذا: نون والقلم وما يسطرون. هذا على قراءة الإدغام. أما على قراءة الإظهار وحفص صاحبنا منهم هكذا: نون والقلم وما يسطرون. نون ساكنة عادية وبعدها واو ولا إدغام. طبعا هذا أسهل، هذا أسهل في الأداء. إذن بينا هذا وبينا هذا. أهل الإدغام الذين يقرؤون بورش وبمثلا بقية القراء الذين ذكرناهم شعبة وكسائي ويعقوب خلف العاشر، خلف اختياره يعني، وحتى ورش في أحد الوجهين عنه، يعني دربناهم على إدغام نون والقلم، والبقية يظهرون، ومنهم حفص رحمه الله تعالى من طريق الشاطبية. هذا هو شرح البيت الأول. نعيد: والنون من ياسين فعلم مدغم في الواو بالخلف، يعني بعض القراء هكذا وبعض القراء هكذا. ونون والقلم، يعني ونون والقلم مثلها. طبعا اضطر الشاعر الطيبي رحمه الله أن يقول نون، وإلا هي نون والقلم، لكن من أجل الوزن الشعري قال نون وقال من ياسين، ففتح النون من أجل الضرورة الشعرية، وإلا فياسين نونها ساكنة سكونا أصليا. البيت الذي بعده البيت 125 لو نراه على اللوحة، يقول الطيبي فيه: كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستفد تعليمي. نرى على اللوحة: قرأ حمزة طيسيمي، طبعا عفوا، قرأ حمزة، أعيد، طيسيميم بإظهار النون من هجاء سين عند ميم، وذلك في فاتحتي الشعراء والقصص، وقرأ باقي القراء بإدغام النون المذكورة في الميم بعدها هكذا: طاسيميم. نعم، هذا الذي قرأناه ونظرنا على اللوحة، خلاصته ماذا؟ نحن نعلم بأن الله عز وجل ابتدأ بعض السور في كتابه القرآن العظيم بحروف مقطعة، دائما نكرر ونقول الله أعلم بمعناها، حظنا منها أن نؤمن أنها كلام الله على العين والرأس، آمنا بما جاء من عند الله على مراد الله، ولنا وأن نتلوها كما وردت، ووعدنا الله على كل حرف منها بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعود إلى موضوعنا. طاسين ميم، هذه الحروف الثلاثة طاسين ميم ابتدأ الله عز وجل بها سورتين في القرآن العظيم، سورة الشعراء وسورة القصص، طاسين ميم. فالقراء يعني رووها لنا وطبقوا عليها أحكام اللغة العربية، طا فيخفخمون الطاء، طاسين، سين آخرها نون ساكنة وبعدها ميم فيضغمون سيم، فلما يضغمون يصير ميم مشددة بحاجة إلى غنة أكمل ما تكون سيم، ونمد هذه ميم ست حركات مدا لازما حرفيا مخففا. هذا من حيث المدود. حمزة رحمه الله روى لنا طاسين مقطوعة عن ميم، يعني ما معنى مقطوعة؟ يعني ليست مدغمة، أظهر النون رواها هكذا، ليس من عند نفسه، هكذا رواها طاسين ميم، أظهر النون عند الميم، لكن من قواعد قراءته رحمه الله أنه يميل الطاء في كلمة طاسين، فلا يقول طا بل يقول طي، طيسين ميم، هكذا رواها، يميل الطاء شعبة عن عاصم، يميل الطاء حمزة الذي ذكرناه، يميل الطاء الإمام علي بن حمزة الكسائي، يميل الطاء أيضا خلف البزار الذي يسمى بخلف العاشر أو خلف في اختياره، كل هؤلاء رووها لنا طي بإمالة حرف الطاء، وبقية القراء رووها لنا طاء، طا سين ميم بفتح الطاء، هذا ثابت وهذا ثابت، هذا مقروء به وهذا مقروء به. إذن بين لنا الطيبي في هذا البيت لما قال كذاك من طاسين عند الميم، طاسين عند الميم في السورتين، ما هما السورتان؟ قلت منذ قليل الشعراء والقصص. ثم قال رحمه الله فاستفد تعليمي، يعني استفد من تعليمي، استفد من تعليمي. ننتقل إلى ما بعده، نرى على اللوحة، يقول الطبيب في البيت 26 بعد 100 27 بعد 100: وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز للدغام لو وقعا. نرى على اللوحة: ولا لام تقرأ ولا لام بحذف ألف ولا، لأن الأصل أن نقول ولا لام ولا لام، لكننا لو قلنا ولا لام ينكسر الوزن، مستفعل مستفعل مستفعل، وليس بع مستفعل، دنون را مستفعل، أن ولا لام متفعل، انتبهنا كيف؟ فهذا ينكسر لو قلنا ولا لام، فلا بد من حذف الألف لفظا، فنقول وليس بعد النون راء ولا لام. نعود إلى اللوحة: ولا لام تقرأ ولا لام بحذف ألف ولا للوزن. للوزن معناها من أجل الوزن الشعري. والقاعدة التي نراها أمامنا: ليس في لغة العربي نون ساكنة بعدها راء أو لام في كلمة واحدة. هذا الشرط، في كلمة واحدة، يعني نون ساكنة بعدها راء أو نون ساكنة بعدها لام، وذلك في كلمة واحدة لا يوجد. افرض أنه وجد جدلا، افرض جدلا أنه وجد، قال: وعلى فرض وجود ذلك فلا يصح إدغام تلك النون في اللام والراء. ليه؟ حتى لا يشتبه بالمضاعف. ما هو المضاعف؟ وهو ما تكرر أحد أصوله. يعني مثلا نحن نقول مثلا بعد، بعد هنا العين هو اللي هو حرف الأوسط تكرر، بعد بوزن فعل، نقول عد، عد، الدال هنا تكررت، تكررت، تكرر أحد الأصول، يعني أحد الحروف الأصلية. فحتى لا يصير هذا اللبس لا يدغمون النون في اللام أو الراء إن أتيا بعدها في الكلمة ذاتها، وأؤكد على في الكلمة ذاتها. إذن يقول الطيبي: لم يأتي في لغة العرب نون ساكنة بعدها لام، لم يأتي في نون في لغة العرب نون ساكنة بعدها راء، لو جاء لوجب أن نظهر النون ولا ندغمها. ليه ما ندغمها؟ حتى لا يلتبس بما أتى بالمضاعف الذي تكرر أحد أصوله. نعود إلى اللوحة. قال الطيبي رحمه الله: وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز للدغام لو وقع كالواو والياء حتما. الواو والياء طبعا هذه موجودة في القرآن الكريم كما نرى أمامنا الآن على اللوحة. تقدم في أحكام النون الساكنة والتنوين البيت 116 أن النون الساكنة لا تدغم في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وذلك في قنوان، صنوان، الدنيا، بنيان. إذن هذه الكلمات الأربع لما تأتي معنا في التلاوة ما نقول قنوان، ما ندغم النون في الواو، وهذا مذكور في الجزرية. نعم، المقال: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن. ثم قال: إلا بكلمة، يعني بكلمة لا تدغم، كدنيا عنون. قالت الجزري: كدنيا عنون. إذن هي أربع كلمات: صنوان، قنوان، بنيان، والدنيا. هذه الكلمات الأربع لا ندغم النون في الياء بعدها ولا في الواو بعدها، فنقول قنوان، صنوان، الدنيا، بنيان، ألا يزال بنيانهم الذي بنوا، بنيان، ولا نقول بنيان، لا نفعل ذلك أبدا لأنه في الكلمة ذاتها. نعود إلى الأبيات. قال الطيبي: ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو واليا حتما، كذا بأنمار وينمو زنما ونحوها. هذا الكلام كله لغة ليس من القرآن في شيء. إذن في اللغة عندنا اسم اسمه أنمار، أنمار بوزن يعني أفعال، أنمار أفعال. كذلك عندنا الفعل المضارع ينمو، نما ينمو، سيأتي شرح ذلك معنا سريعا. ويقولون مثلا شاة زنما أو بقرة زنما أو ناقة زنما، ما معناها ستأتي معنا. لا نقول زما، لا ندغم النون في الميم، لا نقول أنمار، لا نقول أمار. إذا أدغمنا النون في الميم نقول أمار، يا أمار، لو إنسان سميناه أنمار بالنون، فلو أدغمنا لقلنا يا أمار فتشتبه بالأمار، مثل نفس الأمارة بالسوق مثلا أو شيء. أمار كثير الأمر بوزن فعال، هذا هو ما تكرر أحد أصوله. فإذا إذا سمينا أنمار نقول أنمار بنون مظهرة. كذلك عندما نذكر مضارع نما نقول ينمو ولا نقول يمو، ولا نقول شاة زما بل نقول زنما. سنتابع في هذا الأبيات الأخيرة من هذا الباب بعد الفاصل على السريع حتى نترك مجالا للاتصال، فحياكم الله بعد الفاصل. وجداني إليك دائما.
يا كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نقول بأنه لم يأتي في القرآن نون ساكنة بعدها ميم في الكلمة ذاتها، وإنما جاء هذا في اللغة، وذكرنا مثالا على ذلك كلمة أنمار، أنمار بنون بعدها ميم، سيأتي معناها الآن إن شاء الله. وذكرنا ينمو مضارع نما، وذكرنا زنما، سيأتي معنى ذلك معنا إن شاء الله. نرى على اللوحة التي أمامنا، ورد في لغة العرب عدد من الكلمات التي اجتمع فيها نون ساكنة بعدها ميم في كلمة واحدة، فلا بد من إظهار النون عند الميم فيها ولا يصح إدغامها، وذلك نحو واحد أنمار جمع نمير من قولهم ماء النمير بمعنى عذب، نقله العرب إلى العالمية، يعني نقلوا من كونه جمع نمير إلى اسم علم سموا به قبيلة إلى العالمية فسموا به وهو اسم قبيلة، والنسبة إليها أنماري، إذن قبيلة أنمار والنسبة إليها أنماري. نرى الكلمة الثانية على اللوحة، ينمو فعل مضارع ماضيه نما، نما ينمو، إذن لا نقول يمو بل نقول ينمو ونظهر النون. كذلك نرى على اللوحة زنما من قولهم ناقة زنما يعني مقطوعة طرف الأذن. نرى على السطر الأخير من اللوحة ولم يرد في القرآن الكريم نون ساكنة بعدها ميم في الكلمة نفسها، لم يرد في القرآن الكريم نون ساكنة بعدها ميم في الكلمة نفسها. البيت 128 قال الطيبي وفي المحل وجهان حق كذاك في هنمرش وفي المحق. هنا الطيبي رحمه الله ذكر ثلاث كلمات، الكلمة الأولى فعل ماضي إن محا، لنا أن نقول إن سمع من الآن، هذا كله مبني على السماع أيها الإخوة. ما معنى السماع؟ ماذا قالت العرب؟ سمع من العرب يقولون إن محا، هذا الأمر إن محا، ويقولون إن محا، يقولونها مظهرة ومدغمة، يقولون هنمرش وسيأتي معنا اسمه. طبعا هي كلمة غريبة، ما أظن حدا استعملها في كل حياتنا، ما قلنا هذه الكلمة هنمرش، وسمع من العرب همرش، هو وصف للمرأة الكبيرة في السن، سيأتي معنا إن محق كمان، مثل ما مر معنا إن محا، مر إن محق، إن محق بمعنى يعني ذهب واختفى، سمع من العرب إن محق وسمع من العرب إن محق بالإظهار وبالإدغام. ننظر اللوحة بعد إذنكم. سمع من العرب الإظهار والإدغام في عدد من الكلمات وهي إن محا ومحا، إما بالإظهار أو بالإدغام، من محا الشيء يمحوه أذهب أثره، هنمرش وهمرش بالإظهار والإدغام، وهي العجوز المضطربة الخلق، يعني المرأة الكبيرة في السن. ثالثا إن محق ومحق بمعنى النقصان وذهاب البركة. نرى على البيت 29 بعد 100 ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزننا، ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزننا. إذا دخلت نا التي هي ضمير الفاعلين على فعل ماض آخره نون فإننا ندغم النون في النون وجوبا، نقول نحو آمنا، يعني لا بد أن نقول آمنا لا نقول آمنا، ما نفصل النون عن النون، لا بد من الإدغام. كذلك نعود إلى اللوحة، وكذلك تدغم النون وجوبا من التي هي حرف الجر وعن التي أيضا هي حرف الجر في نون الوقاية إن جاء بعدها ياء المتكلم، نون الوقاية التي تكون قبل ياء المتكلم، فتصير مني نون ساكنة بعدها نون مكسورة، النون المكسورة هي نون الوقاية، لولا نون الوقاية لوجب أن نقول مني، وعني نقول عني، مني وعني، لماذا؟ لأنه كيف نلفظها؟ لابد يجتمع ساكنان النون والياء فنكسر الأول، فحتى نقي من وعن من الكسر كانت العرب بفطرتهم بطبيعتهم يأتون بنون سماها علماء النحو فيما بعد نون الوقاية، لأنها تقي الحرف الذي قبلها من الكسر، تقي الحرف الذي قبلها من الكسر فنقول مني، فالذي كسرناه هو نون الوقاية، أما نون من فبقيت ساكنة. عني، فنون عن بقيت ساكنة، والنون التي كسرت هي النون التي أدخلتها العرب بالفطرة على كلمة عني حتى لا تنكسر نون عن. نرى اللوحة. وكذا إن دخلت نون النسوة على مضارع آخره نون فتدغم النون في النون وجوبا نحو ولا يحزن، هذه آية في القرآن الكريم، ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، ولا يحزن لأن هنا فعلنا حزن يحزن، الفعل آخره نون ساكنة، ونون النسوة مثل كتبنا ذهبنا لعبنا، لما كان قبل النون باء أو كذا ما في إشكال، لكن لما نقول يحزننا التقى في النطق نونان فلا بد من الإدغام. من هنا قال الطيبي: ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزننا. ولا يحزننا يعني نون الفعل تدغم في نون النسوة إدغاما واجبا. بهذا البيت أنهى الطيبي رحمه الله هذه الملاحظات اللطيفة، منها ما هو قرآني ومنها ما هو لغوي، جمعه في هذا الباب الذي عنون له بقوله الإدغام. بحول الله تعالى وقوته في الحلقة القادمة سنتكلم على الباب الذي بعده، وهو باب صغير لطيف اسمه حكم الميم الساكنة، يعني كما نقول أحكام الميم الساكنة، لكن هو قال حكم الميم الساكنة، سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. لا أدري إن كان معنا اتصال. معنا الأخت خديجة من إيطاليا، تفضلي أختي خديجة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا.
حفظكم الله ورعاكم شيخنا.
وإياكم، بارك الله فيك يا أختي، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الكسرة في بسمي لا تمطيها زيادة، لا تقولي بسمي، قولي بسم الله على طول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود.
حاول الراء من ذريته ما تتكرر، ذري ذري فقط التشديد.
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون.
تمام.
وهارون.
نعم.
وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا.
لا تمدي لوطا زيادة، ولوطا.
ولوطا.
لا 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 لا, لا تمدي زيادة، لو طا نفس الطول، ولوطا.
ولوطا
فقط.
وكل وكلا فضلنا على العالمين.
بارك الله فيك أختي خديجة، ما شاء الله تلاوتك جيدة وتتحسن، كنت تتصلين بنا سابقا، ما شاء الله الظاهر أنك تتدربين وتتابعين، فتلاوتك في تحسن، لكن انتبهي إلى الملاحظات التي أذكرها لك إن شاء الله. الأخ هجار من العراق، الأخت هجار من العراق، أهلا وسهلا أختي الكريمة،
كيفك يا شيخ؟
نشكر الله نحمد الله، تفضلي.
جزاك الله خيرا كثيرا يا شيخ.
وإياكم، الله يبارك فيكم، تفضلي.
ابدأ يا شيخ.
نعم.
أقرأ.
طبعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أكملي من حيث وصلت الأخت خديجة، قولي وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها
بكافرين. مد الواو.
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا أختي، الله يرضى عليك، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله تعالى، لكن حاولي أن تكوني يعني أبطأ قليلا من هذه السرعة حتى لا يفوتك شيء من الأحكام، لكن تلاوتك جيدة، بارك الله بك ونفعك ونفع بك. أخونا مساكا من بوروندي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله نشكر الله، الله يسلمكم، تفضل أخي.
شكرا في الله تعالى.
جزاك الله خير، شكرا.
نطلب لك العافية والصحة.
آمين وإياكم والمسلمين.
هذه الإفادة كثيرا الله، نستفيد منكم كثيرا.
جزاكم الله، هذا فضل الله، تفضل حبيبي.
أهل بوروندي يحبكم في الله.
استغفر الله، تفضل حبيبي، تفضل.
شكرا. من أول صفحة؟
من أول الصفحة، نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
بارك الله فيك أخي، مساك ما شاء الله، تلاوتك جيدة وإن كان الاتصال كان فيه شيء من الرداءة في الصوت، لكن تلاوتك التي استطعت أن أسمعها كانت تلاوة تدل على تمكن وأنك متدرب ومتابع، بارك الله فيك، وحروفك واضحة. أسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا وأن ينفعك وينفع بك ويبارك بك وجميع المسلمين، اللهم آمين. بتلاوة أخينا مساكا من بروندي نأتي أيها الإخوة الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقاني لتلاوة القرآن، على أمل إن شاء الله أن ألقاكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله، أستلقي الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله، أنت في الظلمات ضي كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله، أرتوي والقلب يتلو والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله، بارك يا ربي بعمري كن معي ربي بأمري كي أحفظه يا كتاب الله، حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب ولترتقي في جنان الله.